والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم محمد وعلى آله. أن هذا على الإشكال يكون مسجلا على من كان يثبت المفهوم على أساس وبنكتة أن الشرطية قيد بالحوق حيث يكون قيدا لنفس الحوق، حينئذ الحكم إما مطلق أو مقيد بالواو أو مقيد بأو. أصل التقييد حينما يثبت حينئذ ينفى التقييد الزائد، هذا التقريب الذي تقدم عن المرزا قدس سره. لعل هذا الإشكال على مثل تقريب المرزا يكون حينئذ مسجلا. أما على التقريب الذي على أساسه سلك السيد الشهيد في مفهوم الشاق، في بحث مفهوم الشاق وعلى أساسه قال بالمفهوم للجملة الشرطية، هذا النقل وهذا الإشكال جوابه واضح. فإن مبنى استفادة المفهوم على مسلك السيد الأستاذ قدس سره السيد الشهيد، مبنى المفهوم متقوم بأن يثبت أمران على ما تقدم فصلا. الأمر الأول أن يستفاد من الجملة الشرطية التوقف والتعليق للجزاء على الشرط أو الالتصاق للجزاء بالشرط. هذه نكتة الذي سماه فيما سبق الركن الأول من ركني المفهوم. والمبنى الثاني والشرط الشيء الثاني الأساس الثاني أن يكون المعلق سنخ الحوق بمعنى طبيعيه لا شخصه، أي أن يجري سنخ، أن يمكن إجراء الإطلاق وإثبات أن المعلق سنخ الحوق، إثبات أن المعلق على الشاق بهذه النسبة التوقفية سنخ الحوق لا شخصه، وإلا انتفاء الشخص لا يفيد انتفاء السالبة الكلية التي هي المفهوم، ولعل شخص آخر من الفوق يتحقق عند انتفاء الشخص. فلا بد من أن يكون المعلق سنخ الحكم وطبيعيه، وهذا هو الركن الثاني للمفهوم. والركن الأول استفاده السيد الشهيد من أدوات الشرط، قال أن أدوات الشرط تدل على هذا المعنى، أو الهيئة الشرطية على نسبة التوقفيات التعليقيات الاتساقيات. والمبنى الثاني والأساس الثاني استفاده السيد الشهيد من تحويل الجملة الشرطية إلى أن النسبة المدلولة التصديقي والنسبة التامة فيها بإزاء نفس هذه النسبة التوقفية، وأن الجزاء يلحظ طرفا كمفهوم إفرادي طرفا وموضوعا لهذا التعليق، ويمكن إجراء الإطلاق والزنخ فيه لإثبات أن الطرف للتعليق والموضوع للتعليق والتوقف على الشرط طبيعي الحكم وسنقه، فإن الإطلاق يجري فيما يكون موضوعا للحب طرفا للنسبة التامة المدلول التصديقي يجري فيه الإطلاق، فنقول أن طبيعي وجوب إكرام زيد جامع وجوب إكرام زيد كلي وجوب إكرام زيد يكون متوقفا على الشرط، فلا محال ينتفي حتى فرد آخر. وكلا هذين الأساسين هنا في الجملة الحملية الوقتية لا يكون متوفرا، كلاهما منتفيان هنا، حتى إذا كان التوقيت بالمجيء والوقت قيدا لنفس الحوق لا لموضوع الحوق، ومن هنا لا يكون هنا مفهوم. فهذا النقد لا يرد على المبنى الذي اختاره السيد الشهيد وسلكه لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية لعدم توفر كلا الركنين. أما الركن الأول معنى النسبة التوقفية والتوقف التعليق فواضح، فإن الجملة الحملية التي يكون ولو كانت مقيدة بالوقت بوقت معين أكرم زيدا عند مجيئه وقت مجيئه هذا لا يدل على التعليق ولا على التوقف، فهذا ليس موجودا، مجرد تقييد للحكم أو لموضوعه بوقت معين وزمان معين. الركن الثاني أيضا لا يكون هنا تاما، فإن هذا الركن الثاني إنما يتم فيما إذا كانت النسبة التامة والمدلول التصديقي بإزاء هذا التقييد هذه النسبة التوقفية، وأن يكون الحكم ملحوظا طرفا في هذا المدلول التصديقي والنسبة التامة وموضوعا له بالتوقف والتعليق والرابط بالشرط ليجري فيه حينئذ الإطلاق، فيقال أن طبيعيه يكون متوقفا ومربوطا، بينما هنا الأمر بالعكس في هذا المثال أن يكون المدلول التصديقي بإزاء نفس أكرم الذي هو الحكم، وعند مجيئه طرف قيد في هذه النسبة طرف لهذه النسبة الحكمية، لا أن الحكم لوحظ طرفا لنسبة التقييد بهذا الوقت والقيد لكي نجري فيه الإطلاق، ونقول طبيعيه يكون مؤقتا طبيعيه يكون متقيدا بالوقت، هذا إنما يتم فيما إذا كان الحكم ملحوظا نحو المفهوم الإفرادي طرفا لنسبة أخرى، وليس الأمر كذلك، بل أن هنا النسبة التقييدية بالوقت ملحوظة طرفا للنسبة الحكمية والمدلول التصديقي بإزاء أصل أكرم، حينما يقول أكرم زيدا عند مجيئه، كما في سائر القيود الراجع إلى الموضوع أو المتعلق أو نفس الحكم في الجملة الحملية، فالمدلول التصديقي في الجملة الحملية بإزاء نفس الوجوب النسبة الطلبية، فلا يكون حينئذ هذه النسبة لا يجري فيها الإطلاق. إذن فلا يمكن إثبات أن الطبيعي يكون معلقا. هذا حاصل ما يذكره السيد الشهيد في هذا التنبيه الخامس، والذي ليس فيه شيء جديد على الركنين المبينين فيما سبق، وإنما توضيح أن هذا الناقض لا يرد على مسلكنا، وإنما يرد قد يتوهم وروده مثلا على مسلك مثل المحقق النائيني الذي لم يصور المفهوم على أساس هذين الركنين، وإنما اكتفى في تصويره على أن الشاذ قيد للحكم، فإذا كان قيدا للحكم لا لموضوعه، وحينئذ يكون الحكم مقيدا لا مطلقا، والتقييد يدور بين أحد أنحاء ثلاثة، فينفى مثلا ما يكون فيه مؤونة زائدة، ينفى بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو وللتقييد بأو، فيثبت المفهوم. على ذاك مثل ذاك البيان يمكن إيراد هذا الإشكال، وأما على مثل البيان المتقدم قبل السيد الشهيد فلا موضوع لهذا الإشكال لعدم توفر كلا الركنين. وهذا الكلام صحيح لو قبلنا الركنين والمبنى، هذا المبنى وهذا المسلك، لأنه تقدم الإشكال في كلا الركنين بما لا ليس فيه كلام زائد على ما تقدم. هذا التنبيه الخامس. التنبيه السادس هنا يقول السيد الشهيد في هذا التنبيه أننا نحن وإن قبلنا المفهوم في الجملة الشرطية، لكن نستثني الجملة الشرطية التي يكون الشرط أداة الشرط فيها اسما واقعا موضوعا للحكم في الجزاء، كما إذا قال هكذا: من جاءك فأكرمه، ومن أكرمك فأكرمه، من جاءك فأكرمه، هذا ليس فيه مفهوم، لا يدل على أنه من لم يجئك لا يجب إكرامه. والوجدان العرفي أيضا هنا يشعر، يوافق السيد الشهيد على أن مثل هذه الجملة الشرطية أو الجملة الشرطية الإسمية، أي باعتبار الأداتية التي يكون أداة الشرط فيها اسما واقعا موضوعا للحكم في الجزاء، مثل هذه الجملة الشرطية ليس فيها مفهوم، فلا يدل قولنا من جاءك أو من أكرمك فأكرمه، أو من صلى فأكرمه، من استطاع وجب عليه الحاج، لا يدل على أنه غير المستطيع لا يجب عليه الحاج، أو أن من لم يجئك لا يجب عليه لا يجب إكرامه، من لم يكرمك لا يجب إكرامه. وهذا الوجدان حينئذ حاول أن يفسره، أن يفسره بهذا التفسير، بأن هذا ليس له مفهوم على أساس النقطة التي ذكرناها في التنبيه الأول، وهي أن المفهوم وإن كان مبنيا على الركنين المتقدمين، أن يكون هناك شرطية تدل على التعليق والتوقف، وأن يكون الجزاء طرفا في هذه النسبة التعليقية، ويكون حينئذ مجرا للإطلاق المثبت لأن كليه وسنخه معلقون، إلا أن شرط قلنا في التنبيه الأول هذا شرطه أن لا يكون المعلق عليه انتفاؤه مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء، كما في إن رزقت ولدا فاختنه، وإلا حينئذ إذا كان انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء فانتفاء الحكم حينئذ عقلي عن هذا الموضوع، لعدم الموضوع لأمراض السالب وانتفاء الموضوع. فإن أريد نفيه في غير هذا الموضوع حينئذ هذا خارج عن الجزاء، ليس مشمولا للجزاء، لأن الجزاء المعلق إنما هو الحكم المقيد بموضوعه، لا الحكم قبل تقييده بموضوعه، الحكم بلا تقييد، الحكم المقيد بموضوعه معلق. فإذا كان الموضوع باقيا مع انتفاء الشرط فيدل حينئذ على أنه انتفاء الشرط يستلزم انتفاء ذات الحكم عن ذات الموضوع الموضوعه بمقتضى التعليق، وأن المعلق سنخ الحكم الثابت لهذا الموضوع فينتفي. وأما إذا كان انتفاء الشرط مسابقا لانتفاء الموضوع حينئذ بالنسبة لهذا الموضوع الانتفاء عقلي ليس مربوطا بالتعليق، غير هذا الموضوع لم يكن مشغولا للشرط، فوجوب ختان ولد آخر غير هذا الولد لم يكن مشغولا في الجزاء لكي يكون مربوطا بهذا التعليق، والتعليق دالا على انتفائه عند انتفاء الشر. والوجوب الذي وجوب الختان الذي كان في الجزاء وهو ختان ولد هذا المكلف، هذا لا موضوع له مع انتفاء الولد وعدم رزق الولد. هذه هي النكتة التي تجعل أن التعليق وكون المعلق سنخ الحب أي الركنان إنما يفيدان المفهوم فيما إذا كان الشرط غير مساوق، غير مساوق انتفاؤه لانتفاء موضوع الجزاء، وأما إذا كان مساوقا معه فلا مفهوم له. هذا البيان بنفسه يجري هنا السيد الشهيد ويقول: من أكرمك فأكرمه، ومن جاءك فأكرمه. هنا حيث أن هذا المن الذي صار هو الشرط بنفسه موضوع الجزاء، حينئذ هل يراد إثبات نفي وجوب الإكرام عن من جاء لانتفائه ينتفي موضوع الجزاء، أو يريد نفيه عن غير من جاء من لم يجئ كموضوع آخر خارج عن مدلول الجزاء، لأن الجزاء أكرم هو، يعني أكرم هذا الذي جاءك، فيكون الموضوع في الجزاء مقيدا بنفس الموضوع المأخوذ في الشرط وحسب الحقيقة في جملة الشرط في الشرطية. فبانتفائه ينتفي موضوع الجزاء، ونفي الحكم عن من لم يجئ أو من لم يكرم نفي حكم موضوع آخر غير الموضوع المشمول بالجزاء. على هذا الأساس لا يكون لمثل هذه الجملة مفهوم. هذا البيان قابل للمناقشة، وذلك أصل وجدانية عدم المفهوم نقبله في مثل من أكرمك فأكرمه، لا يدل على أن من لم يكرم لا يجب إكرامه، إلا أن هذا الوجدان لعله من جهة وجداننا بعدم المفهوم أصلا في الجمل الشرطية، لا من جهة هذه التفرقة. هذه التفرقة المبينة هنا قابلة للمناقشة، هذه النكتة، وهي أنه هنا حينما يقول من جاءك أو من أكرمك فأكرمه، الشرط ليس هو من أكرم، الشرط إنما هو إكرامه. عبارة أخرى هنا ما هو مدلول هذه الجملة؟ هل مدلول هذه الجملة الذي جاءك والذي أكرمك أكرمه؟ إذا كان بهذا المعنى نعم، هذا حينئذ ليس له مفهوم، إلا أن هذا يجعل من موصولة لا شرطية، فأين الشرطية حينئذ؟ من أكرمك فرقه عن الموصول، من الموصولة أنه يدل على أن الجملة التي تقع بعدها شرط لأنه صلة، بمعنى أن مرجع من أكرمك فأكرمه أنه إن أكرمك أحد فأكرمه، يعني هذا المن إن صدر منه إكرام فأكرمه، فيدل على التعليق، وإلا لم تكن شرطية بحسب الحقيقة أصلا. فرض الشرطية فرض الدلالة على التعليق، يعني إذن نسأل التعليق على ماذا؟ التعليق على من هو التعليق على الإكرام، لا إشكال أن التعليق على الشرط الذي هو هنا الإكرام لا من، فهو في قوة أن تقول إن أكرمك أحد فأكرمه، يعني هذا المن الذي يجب أن تكرمه يجب أن تكرمه إن أكرمك، يستفاد شرطية إكرامه لا شرطية نفس وجوده، شرطية إكرامه الواقع بعد من، هذه الجملة الواقع بعد من الشرطية هي جملة الشرط، هي الشرط بحسب الحقيقة. فيكون المعنى في من أكرمك فأكرمه بناء على الشرطية أن هذا الشخص يجب إكرامه مشروطا ومعلقا بأن يكرمك، حين إذا كان معلقا إكرام وجوب الإكرام على أن يكرمك يتم كلا الركنين، عدم الشرط بمعنى عدم الإكرام لا يستلزم انتفاء من محفوظا، وأيضا المعلق سوف يكون سنخ الحب وموضوع الجزاء يكون محفوظا، كما لو بدلته إلى هذه الجملة إن أكرمك أحد فأكرمه، من أكرمك الشرطية للموصولة لا فرق في مدلوله اللغوي مع إن أكرمك أحد فأكرمه، فكما أن ذاك يكون فيه مفهوم ينبغي أن يكون لهذا أيضا مفهوم. فهذا الاستثناء بناء على قبول كبرى المفهوم حينئذ لعله يكون نقضا احد النقوض على اصل تلك الكبرى لو قبل وجدانية عدم المفهوم في مثل هذه الجملة الشرطية التي يكون اداة الشرط فيها اسما يقع بنفسه موضوعا للجزاء. وعلى كل حال هذا التنبيه الثالث. التنبيه السابع الذي هو المنوال التنبيهات الى هنا توضيحات في الواقع لنقوض وشبهات او تساؤلات عن حول المفهوم او مبنى المفهوم قوين بها بشكل تنبيهات. التنبيه السادس او التنبيه السابع هذا التنبيه الذي عقده الاخرون ايضا وان كان بعض التنبيهات المتقدمة ايضا وردت في كلمات الاخرين كالتنبيه الاول مثلا التنبيه الثالث. موضوع التنبيه السابع هو انه اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما في المثال المعروف في موضوع وجوب القصر والتمام وحد القصر للمسافر متى يقصر يبدأ عنده التقصير في الصلاة. حيث هناك وردت شرطيتان في الروايات اذا المثال المعروف اذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر. إذن في مثل هذه الموارد التي يكون الجزاء فيها حكما واحدا والشرط فيها يكون مختلفا. في إحدى الشرطيتين صار خفاء الأذان شرطا وسببا وموضوعا موجبا لوجوب التقصير وعلق وجوب التقصير عليه. في الشرطية الثانية خفاء جدراني جعل سببا وحينئذ إذا فرض أن بينهما فرق فقد يخفى الأذان ولا يخفى الجدران وقد يخفى الجدران تخفى الجدران ولا يخفى الأذان. حينئذ هنا سوف يقع تعارض لا محالة بناء على ثبوت المفهوم. لو أنكرنا المفهوم لا يكون هناك تعارض، نقول كل منهما لا ينفي أن يكون هناك سبب آخر للتقصير فلا تعارض. لكن لو قبلنا بالمفهوم وأن كل منهما يدل على التعليق والانحصار وأن غيرها في غير هذا الفرق لا يكون التقصير ثابتا، فيدل كل منهما بمفهومه أن الآخر لو تحقق بلا هذا وحده بلا هذا الشرط سوف لا يجب التقصير بل يجب التمام لا يبدأ التقصير. فإذا خفي الأذان فقصر بمفهوم يدل أنه إن لم يخف الأذان لا يبدأ التقصير حتى لو خفيت الجبنة. وكذا لو هذا يكون منافيا مع إطلاق منطوق الآخر، فإن الجملة الشرطية الأخرى التي تقول إن خفي إذا خفيت الجدران فقصر يدل على أن خفاء الجدران وحده ولو من دون خفاء الأذان لو تحقق كفى في بدء التقصير. فهذا الإطلاق في منطوق الآخر ينافي الإطلاق في مفهومه وهكذا في الطرف العكس أيضا. فكل منهما إطلاق مفهومه يكون معارضا مع إطلاق منطوق الآخر فيقع بينهما التعارض. فماذا حينئذ؟ ما هو الحكم؟ هل يقدم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم أو يقدم فيقيد مثلا إطلاق المفهوم فتكون النتيجة أن كل واحد منهما يكفي؟ إذا قدمنا إطلاق المنطوق في كل منهما معناه أنه قيدنا المفهوم وأن كل واحد من الخفائين وحده لو تحقق شمله إطلاق منطوق دليله وكان كافيا للتقصير فارتفع إطلاق المفهوم لا محالة. المفهوم الآخر قيد إلا هذا السبب، فلا يوجد سبب آخر إلا هذا السبب مستقل فقط. هذا نتيجة تقديم إطلاق المنطوق على المفهوم الاكتفاء بكل منهما وكون كل منهما سببا مستقلا تاما. ويكفي أحدهم ولو عكسنا ورفعنا اليد عن إطلاق المنطوق في كل منهما بإطلاق مفهوم الآخر أصبحت النتيجة حينئذ أنه في فرض تحقق كل من الشرطين وحده من دون الآخر إطفاء هذا الإطلاق المنطقي يسقط، فلا يبدأ التقصير. يقدم المفهوم الآخر هنا، يعني يجب التمام ولا يبدأ التقصير. والنتيجة أنه لا بد من اجتماع كلا الشرطين، لأن فرض تحققهما معا لا يكون معارضا. هذا الإطلاق في منطق كل منهما لا يكون هذا الفرض معارضا مع مفهوم الآخر. النتيجة لا بد من اجتماعهما معا، ومجموعهما مجموع الخفائين سبب ومبدأ لوجوب التقصير. فأيهما يقدم؟ هل يقدم إطلاق المنطوق فالنتيجة حينئذ كفاية كل منهما، أو إطلاق المفهوم فالنتيجة عدم كفاية كل واحد منهما؟ لا بد من اجتماعهما. هذا أيضا ثمرة وأثر عملي للقول بالمفهوم ولتقديم إطلاق المفهوم على المنطوق. هذه هي المسألة التي بحسب الحقيقة مربوط، يعني فيها نكتة أصولية ونتيجة فقهية مهمة. النتيجة الفقهية واضحة والثمرة الفقهية هذه، أنها يكتفى بأحد الخفائين أو لا بد من مجموعهما. أثره الأصولي وبحث نكتة الأصولية في أنه أيهما أقوى، أيهما يقدم، أيهما مقدم، وأيهما مؤخر من هاتين الدلالتين. الدلالة المنطقية في كل منهما أصبحت معارضة مع الدلالة المفهومية في الأخرى والآخر، فأيهما يتقدم؟ أو لا يقال بتقديم أحدهما على الآخر، يقال بالتساقط، التعارض والتساقط. المرزا قدس سره كأنه يظهر من كلماته الحكم بالتعارض والتساقط، والرجوع بعد التعارض والتساقط إلى الأصل العملي الذي يكون الأصل العملي هنا. الأصل العملي يكون بصالح نتيجته سقوط كلا الإطلاقين بعد عدم المرجح لأحدهما على الآخر، فالإطلاق المنطقي أيضا يسقط. فإذا سقط فالنتيجة أنه لا بد من الجمع بينهما، اجتماع السببين لبدء التقصير، أي النتيجة هو التقييد بالواو، أنه يجب في شروع التقصير أن يخفى الأذان والجدران معا، لأن إطلاق المنطوق الذي كان يقتضي اكتفاء بتحقق أحدهما لو وجد وحده قبل الآخر، هذا الإطلاق سقط بالمعارضة. فإذا سقط فلا محالة في هذه الحالة، لا يدل هذا الدليل على بدء التقصير، فيجب التمام لا محالة ولا يبدأ التقصير. فالذي يثبت أنه في فرض اجتماع السببين معا يبدأ التقصير، فالنتيجة الجمع بالواو. فجعل فرض المرزا جعل نتيجة القول بالتعارض والتساقط وعدم المرجح لإحدى الدلالتين والإطلاقين المنطوقي والمفهومي، عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر، حكم أن نتيجة القول بالتعارض والتساقط أيضا هو نتيجة تقديم إطلاق المفهوم، أي وهذا بالأصل العملي هناك بالدليل الاجتهادي الذي هو المفهوم، هنا بالأصل العملي نتيجة التعارض والتساقط إطلاق المفهوم أيضا ساقط، لكن حيث أن الإطلاق المنطقي أيضا يسقط بسقوطه باب التعارض والتساقط، فلا يثبت وجوب القصر إلا بتحقق كلا الخفائين. فنتيجة القول بعدم الترجيح لأحدهما على الآخر أيضا إنما هو نتيجة نفس النتيجة الفقهية فيما إذا فرض تقديم المفهوم على المنطوق، أي لزوم الجمع بين الخفائين والشرطين. شئت قلت نتيجة التقييد بالواو. ثم هو يذكر هنا إشكالا، يحاول أن يذكر إشكالا على نفسه ويجيب على هذا الإشكال. حاصل الإشكال الذي يشكل به على نفسه وهو أنه كيف يقال بالتساقط وعدم المرجح لأحدهما على الآخر، مع أنه الإطلاق المفهومي يكون في طول الإطلاق المنطوقي. إن شئتم قلتم أن أن الإطلاق المثبت للانحصار وعدم وجود عدل آخر الذي هو المثبت للمفهوم قال الإطلاق المقابل للتقييد بأو في طول أن يثبت في المرتبة السابقة أن هذا السبب سبب تام الانحصارية في طول إثبات السببية الاستقلالية أولا وأن هذا سبب ثم هذا الذي يكون سببا تاما ليس جزء السبب ليس المجموع سببا حينئذ ننفي احتمال وجود سبب آخر بالإطلاق الأوي وأن هذا سبب منحصر فالانحصارية يكون في طول إثبات أصل العلية التامة والسببية التامة فإذا كان في طولها فكيف يمكن أن يكون معارضا معها وموجبا لسقوط ذاك الإطلاق المثبت للسببية التامة وحسب النتيجة يكون هذا الإطلاق إذا كان الإطلاق الأوي بتعبيره الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي فكيف يمكن أن يكون معارضا مع الإطلاق المقابل للواو في تقييد الواو كيف يمكن أن يكون الإطلاق الذي يكون في طول إطلاق آخر ومتفرعا عليه معارضا مع ذاك الإطلاق وموجبا لسقوطه يلزم من وجوده عدمه مثلا ما يكون متوقفا على شيء الإطلاق الذي يكون متوقفا على إطلاق آخر لا يمكن أن يكون معارضا مع هذا الإطلاق هكذا يبين ثم يجيب عليه بجواب يختلف التقريرين في كل من التقريرين يجيب بجواب يختلف عن الجواب في التقرير الآخر في أجود التقريرات هكذا يجيب أن هذا التعارض هنا كأنه يقول ليس بملاك التنافي وإنما بملاك العلم الإجمالي بكذب أحد هذين الإطلاقين وهذا العلم الإجمالي نسبته إليهما على حد واحد وإن كان طوليين ومترتبين وبالتالي يوجب هذا العلم الإجمالي الذي نسبته إليهما على حد واحد يوجب سقوطهما وإجمالهما وعدم إمكان إثبات شيء منهما هذا أيضا بيان كأنه إذا كان التعارض بملاك التنافي الذاتي والتناقض بين الدلالتين حينئذ الطولية تكون نافعة حيث أنه بملاك العلم الإجمالي بالكذب وهذا العلم الإجمالي نسبته إليهما إلى كلا الإطلاقين الواوي والأوي على حد واحد بحيث لو رفع اليد عن أحدهما لم يكن حينئذ تنافيا فحينئذ نسبة هذا العلم الإجمالي بالكذب إليهما لأنه على حد واحد فيسري التساقط والإجمال والتعارض إلى كلا الإطلاقين وإن كان أحدهما في طول الآخر هذا أيضا بيان في دفع هذا الإشكال وحسب النتيجة لا يرى مرجحا لأحد الإطلاقين على الآخر ودعوى أن هذا مفهوم وذاك منطوق والمنطوق أقوى من المفهوم فيتقدم هذه الدعاوي طبعا يفندها أولا قبل الوصول إلى هذا البحث بما هو واضح من أن المفهوم هنا وإن سميناه مفهوم رجع بحسب الحقيقة إلى إطلاق في المنطوق وهو الإطلاق الأوي وأي فرق بين نفي التقييد بقيد ونفي التقييد بقيد آخر كلاهما بحسب الحقيقة دلالة إطلاقية في المنطوق فتنام إحداهما دلالة إطلاقية عبارة عن السكوت عن التقييد بأو والآخر دلالة إطلاقية عبارة عن السكوت عن التقييد بالواو كلتاهما دلالتان إطلاقيتان راجعتان إلى المنطوق وحسب الحقيقة نسمي هذا مفهوما وذاك منطوقا هذه مجرد تسمية وإلا ملاك الدلالة هذه الدلالة الإطلاقية الأوية وملاك تلك الدلالة أيضا الدلالة الإطلاقية الواوية المقابلة للتقييد بالواو وكلاهما تقييد سكوتان دلالتان إطلاقيتان في الكلام في المنطوق حسب الحقيقة فلا وجه لأنه حيث سماه الأصولي بالمفهوم يكون أضعف من هذا الذي سماه بالمعدمة كلاهما راجعان إلى ملاك واحد وسنخ دلالة واحدة راجعة إلى نفس منطوق الكلام حسب الحقيقة عدم ذكر القيد في المنطوق إذن فهما من هذه الناحية على حد واحد فلا مرجح لأحدهما على الآخر الطولية هم بينهما هولجت بهذا العلاج أن منشأ التعارض هنا العلم الإجمالي لا التكاذب الذاتي والتنافي الذاتي والعلم الإجمالي نسبته إليهما على حد واحد فيوجب لا محالة سقوط كلا الإطلاقين وإجمالهما معا والنتيجة حينئذ تلك النتيجة هذا حاصل الموقف الذي يقفه المرزا قدس سره في هذه المسألة المعروفة. ويأتي تتمة البحث والتعليق على هذا الكلام من قبل الآخرين ومن قبل السيد الشهيد أيضا.